1 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: وزارة البلديات والأشغال تواصل تطوير قدرات كوادرها الوظيفية، المناهج الدراسية وخطط التغيير الجديدة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان ليسلط الضوء على ملف اللاجئين والنازح حين العراقيين. سيدتي وسادتي، منذ الإعلان عن النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية والقيادات والشخصيات البارزة لمختلف القوى السياسية تتوافد على أقليم كردستان العراق من أجل التباحث في رسم ملامح الحكومة الجديدة، الساسة في الأقليم يرون أن هذه الزيارات طبيعية وهي تعكس ثقل الأقليم السياسي في الخارطة السياسية العراقية. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزبيدي.
أكد الدكتور فؤاد حسين في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة أن الأيام الأخيرة التي شهدت توافد عدد من الشخصيات السياسية العراقية وقيام الكتل والأحزاب بإرسال وفودها للقاء القيادات الكردية ما هو إلا اعتراف بحجم الإقليم وحجم الدور الكردي الذي تلعبه الأحزاب والقيادات الكردستانية في خلق توازن سياسي بين الكتل والأحزاب العراقية السياسية.
أنا أكثر القادة السياسيين العراقيين سوف يأتون إلى أقليم كردستان للتشاور مع السيد رئيس الأقليم وحول كيفية تأليف الحكومة القادمة، وهذا يدل على أن الأقليم ورئاسة الأقليم والسيد رئيس الأقليم وأقليم كردستان والأحزاب الكردستانية لها ثقل كبير في الساحة السياسية. الأحزاب الكردستانية سوف تكون عامل توازن بين جميع القوائم الأخرى. زيارة دكتور آيات سامراء إلى أقليم كردستان كانت تخص تقييم العملية الانتخابية، وكان وجهات النظر متطابقة مع السيد رئيس الأقليم حيث قيم العملية الانتخابية من الناحية الأمنية بصورة جيدة. أما مسألة النتائج وتعامل مع الأرقام فهذه قضية أخرى، الجميع أعتقد ينتظرون نتائج الانتخابات، ومع هذا تم التطرق إلى تشكيل الحكومة العراقية القادمة وسيناريوهات حول كيفية بناء أسس الائتلاف بين مختلف القوائم السياسية.
يعني كانت هناك محاولات ضمان الحزب الإسلامي للتحالف الرباعي، يعني هل نتوقع دخول جديد للحزب الإسلامي ضمن هذا التحالف أم سيكون هناك تحالف نوع آخر مع القيادات؟
أنا لا أستطيع أن أتحدث باسم الحزب الإسلامي أو الأحزاب الأربعة الأخرى، ولكن من المعلوم أن الساحة السياسية العراقية تحتاج إلى تحالفات واضحة وتحالفات تستند إلى تمثيل مكونات الشعب العراقي وخاصة المكونات الأساسية. وحينما نتحدث عن المكونات الأساسية نتحدث عن المكون السني والشيعي والكردي، هذا واقع. نحن لا نستطيع أن نقفز على الواقع العراقي، والانتخابات الأخيرة أيضا أثبتت هذا الواقع. فلهذا أعتقد أن الحكومة القادمة أيضا يجب أن تستند على ممثلي هذه المكونات.
من جانبه بيان رئيس قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي المنتهي ولايته أن الحديث على أي تحالفات سياسية جديدة بين الأحزاب الكردية وأي من الكتل السياسية الأخرى متوقفة في الوقت الحاضر وهي بانتظار إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وصف الدكتور فؤاد معصوم في حديث للعراق الحر أن الزيارات الأخيرة للوفود السياسية العراقية للإقليم هي أمر طبيعي في وقت تبحث فيه جميع الكتل عن تحالفات جديدة أو تعزز تحالفاتها القديمة.
ستبحث كل هذه الأمور، ولكن إلى الآن لم تظهر النتائج بشكل رسمي، وبالتالي أي شيء من هذا القبيل يكون سابق لأوانه.
طيب أنت كسياسي تتوقع أن يكون هكذا أمر؟
الآن يعني في نوع من التردد إعلامي، نسمع أنه قد تكون قائمة السيد المالكي الأولى أو قائمة الائتلاف الوطني أو قائمة الدكتور علاوي، وبالتالي أي جهة من هذه الجهات الثلاث إذا كلفت بتشكيل الحكومة فشيء طبيعي أنه باقي الكتل تتشاور فيما بينها، هل تشترك في هذه الحكومة أو لا تشترك؟ هذه هي القضية.
من الجدير بالذكر أن أقليم كردستان العراق شهد في الآونات الأخيرة زيارات متتابعة لسياسيين عراقيين بارزين، كان أولهما القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاوي، وجاءت زيارة وفد جبهة التوافق العراقية برئاسة الدكتور إياد السمرائي يوم الأربعاء ولقائه بعض قيادات الأحزاب الكردية لتحتل المرتبة الأخيرة ضمن هذه الزيارات. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، إلى بغداد، حيث عقدت وزارة البلدية والأشغال العامة وبالتعاون مع منظمة التنمية الأمريكية مؤتمرا موسعا حول تنمية وتطوير قدراتك ودرها الوظيفية. وزير البلديات رياض غريب أكد لإذاعة العراق الحر أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها الوزارة بتدريب كوادرها، لأن مثل هذه التدريبات تساهم في الإسراع بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية على حد تعبيره. المزيد من التفاصيل عن هذا المؤتمر مع مراسل إذاعة العراق الحر غسان علي.
تدريب الكوادر الوظيفية العاملة في مؤسسات الدولة كافة وتنمية مهاراتها بما يسهم في تطوير قدراتها وجعلها تلحق بركب التقنية الحديثة كانت محور المؤتمر الذي عقدته وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية وبالتعاون مع منظمة التنمية الأمريكية. وزير البلديات رياض غريب أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن الوزارة بدأت منذ فترة 3 سنوات تقريبا على إدخال موظفيها في دورات تدريبية وبإشراف خبراء دوليين تركز على اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات بين الدوائر والاستفادة من مميزات نظام الحكومة الإلكترونية والأساليب الحديثة في الإدارة والأداء الوظيفي في مختلف أشكاله، مضيفا أن أكثر من 15,000 موظف في مختلف الاختصاصات تخرج من هذه الدورات حتى الآن.
لقد تم تدريب أكثر من 15,195 متدرب في وزارة البلدية، قدرنا أن نفتح أكثر من 15 مركز تدريبي في مختلف المحافظات، وهذا الهدف من هذا حقيقة تطوير كفاءات العاملين في مختلف الاختصاصات وفي مختلف المجالات، سواء كانت مجالات إدارية أو فنية أو مجالات تكنولوجيا المعلومات، كذلك نعلمهم على إعداد دراسات جدوى، وكذلك في مجال التشغيل والصيانة.
ويشير غريب إلى أن تدريب الكوادر الوظيفية العاملة في وزارة البلديات والأشغال العامة سيسهم في الإسراع بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال العام الحالي، وخاصة في مجالات توفير مياه الشرب وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في محافظات العراق كافة.
أكثر من 12 مشروع افتتحنا مشاريع استراتيجية بالباء، لذلك نزلنا نسبة الشحة من 42 إلى 20%، وكذلك في مجال الصرف الصحي وفي مجال البلديات. خطتنا 2010 نزيد من المشاريع إحالة عدد كبير من المشاريع وتكملة المشاريع الباقي في مجال الماء وكذلك مجال الصرف الصحي، وإعداد كادر متمكن في إدارة هذه المشاريع. وفي مرحلة الأربع سنوات القادمة إذا أنجزت هذه المشاريع اللي هي قيد الإنجاز تنتهي الشحة في العراق.
من جهته يؤكد نائل شبارو نائب مدير مشروع تطوير في وكالة التنمية الأمريكية أن تدريب موظفي وزارة البلديات والأشغال العامة يعد جزءا من مشروع أكبر يهدف إلى تطوير قدرات جميع موظفي الدولة العراقية في 10 وزارات مختلفة، لافتا إلى أن المنظمة لا تقوم فقط بتدريب الكوادر الوظيفية وإنما تتابع أيضا مدى انعكاس ذلك على عملهم اليومي في مؤسساتهم الحكومية.
البرنامج شمل 10 وزارات مختلفة في دوائر الحكومة العراقية بالإضافة إلى 5 مكاتب رئاسية والعمل مع حكومة إقليم كردستان أيضا. طبيعة البرنامج تمتد أكثر من دوائر تدريبية، هناك برنامج للمتابعة الحديثة لنتأكد من أن المعلومات اللي حصل عليها هي معلومات قابلة للتطبيق، وهناك لدينا أمثلة مختلفة على كيفية تطبيق هذه البرامج داخل مجالات العمل.
ويضيف شبارو في حديث لإذاعة العراق الحر أن الدورة الذي قامت به منظمة التنمية الأمريكية تضمن توفير الخبراء الدوليين في مجال التدريب، إضافة إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي لإقامة مثل هكذا دورات، مبينا أن نحو 40% من موظفي الدولة العراقية تم إدخالهم في دورات تطوير المهارات، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الأداء في المؤسسات الحكومية كافة.
لقد قمنا بالتدريب وتأهيل الكوادر المختلفة من خلال طواقم الخبراء الذي قمنا بتوفيرهم، بالإضافة إلى تجهيز القاعات التدريب المختلفة، بالإضافة إلى الدعم المادي في إقامة الدورات التدريبية وورش التدريب المختلفة، إلى أنه أيضا قمنا بتدريب أكثر من المتوقع. كان من المتوقع أن ندرب 58,000 متدرب، والعدد وصل إلى 88,000 من كوادر الدولة العراقية المختلفة، وهذا عدد يوصل أكثر من 30% إلى 40% من العدد الكلي لدوائر الوزارات المختلفة.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية قبالة
متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. حتى نارك جنة
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
تسعى الحكومة العراقية ومنذ 3 سنوات إلى جمع المعلومات والأدلة التي تدين الشركات المصدرة للمواد الكيميائية إلى العراق في زمن النظام السابق، والتي استخدمت في صنع أسلحة استخدمت في قمع وإبادة الشعب العراقي. وزارة حقوق الإنسان المكلفة بهذه القضية نجحت بجمع عدد من المعلومات والأدلة عن مجموعة من الشركات، والتي انقسمت من حيث انتماءاتها ما بين دولتين، وساهمت بنسبة كبيرة من كمية المواد الكيميائية المصدرة للعراق، كما أكدت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل لإذاعة العراق الحر.
حاليا يتم جمع كافة المعلومات عن الشركات اللي قامت بهذه، تقريبا صار 3 سنوات يجمعون المعلومات عن الشركات اللي قامت بهذه يعني إيراد أو تصدير أو للعراق للحكومة العراقية للنظام العراقي السابق، وراح تتخذ بها الإجراءات كلها.
أبرز هذه الشركات؟
هناك شركة أو شركتين ثبتت بهذا الشكل، وحاليا يعني نستمر في الإجراءات الأخرى.
اسمها سيدة وزيرة الشركة؟
خلينا نعلنها بعدين.
ولم تكشف وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل عن أسماء أبرز الشركات أو الدول التي تنتمي إليها، بيد أن مصدرا في وزارة العلوم والتكنولوجيا رفض الإفصاح عن اسمه. كشف لإذاعة العراق الحر عن أن عددا من الشركات الهولندية وأبرزها شركة أندراد صدرت إلى العراق ما نسبته 45% من المواد الكيميائية التي وردت إليه في زمن النظام السابق، وعددا آخر من الشركات الألمانية ساهمت بنسبة 30% من هذه المواد، والنسبة المتبقية ساهمت بها شركات من دول مختلفة ومنها فرنسا والهند، فيما بين مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد أن مقاضاة هذه الشركات وغيرها والإفصاح عنها لا يمكن أن يتم من دون توفر الأدلة الكافية.
كلفت استنزاف حقوق الإنسان بالتنسيق مع جهات العلاقة بأنه ترفع أو تقاضي الشركات، بس المشكلة أنه أولا لازم إحنا نحدد الشركات ونبحث عن الأوليات، وتدري أنه مو سهل أنه أكثر العقود صار من مراسلات ما موجودة يعني ما متوفرة، فيجب أنه أولا تحديد هذه الشركات ومن ثم كلفت وزارة حقوق الإنسان في أولا توثيق ومن ثم أيضا مقاضاة. سواء تقاضي الشركة إذا ما عندك دليل على أنه قد صدرت مواد والمواد استخدمت في صناعة أسلحة أو شلون القضية.
وأضاف جواد أن بعض الدول قامت بمقاضاة بعض الشركات التي وردت للعراق مواد كيميائية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية لا تستطيع أن ترفع قضية على هذه الشركات من دون توفر المعلومات والأدلة الكافية.
أكو صار حالات يعني هي دولها في هولندا صارت حالة، في ألمانيا هم دولهم حاكمهم تلك الشركات، بس من عندنا إحنا ما صار عندنا تحرك جدي بتحديد وتقصي عن هذه الشركات وتحديد مسؤوليتها ومقاضاتها وفي القانون، فذلك صار تأكيد على هذا الموضوع بمناسبة يوم حالات شافي أنه يبحث عن هكذا شركات ويتم مقاضاتها وفي القانون.
فيما اتخذت وزارة البيئة إجراءات وقائية لمنع دخول مثل هذه المواد إلى العراق مستقبلا، كما أكدت وزيرة البيئة نرمين عثمان أن هذا الموضوع دخل حيز النقاش في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الخميس.
طبعا نكلف وزارة حقوق الإنسان بمتابعة الموضوع، لكن احنا بنجمع المعلومات مع هذا بنجمع المعلومات. طبعا الشركات هي فقط اللي متخذين الإجراءات لحد الآن شركة هولندية أحالوا إلى محكمة وطلع قرار ضد الشركة بأنه دعم العراق في تزويدهم بالأسلحة الكيميائية، يعني لكن لحد الآن الإجراءات في الدول الأخرى غير واضحة. المفروض على وزارة حقوق الإنسان بمتابعة الموضوع وعن طريق القنوات الدبلوماسية اتخاذ الإجراءات.
ويشار إلى أن باحثين ومختصين في الكيمياء بيّنوا أن النظام السابق استخدم عددا من المواد الكيميائية في قمع الشعب العراقي وحرب عام 1990، أبرزها مادة الخردل السامة وغازات الأعصاب، وهذه المواد جميعها كانت تستورد من شركات في خارج البلاد. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا اعتبار 21 من آذار اليوم العالمي لنوروز، وجاء في مقدمة القرار أن نوروز الذي يعني يوم جديد يتساوى فيه الليل والنهار يعتبره أكثر من 300 مليون شخص في العالم بداية للسنة الجديدة. ويجري الاحتفال بهذا العيد في دول البلقان ومنطقة حوض البحر الأسود والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأدنى والأقاليم الأخرى منذ 3000 سنة. الأمم المتحدة رحبت أيضا بإدخال عيد نوروز في قائمة التراث العراقي غير المادي لليونسكو، والأكراد من القوميات التي تحتفل سنويا بهذا العيد. لذا طالبت المؤسسات الثقافية في إقليم كردستان، طالبت الأمم المتحدة بإدراج الشعب الكردي ضمن الشعوب التي تحتفل بعيد نوروز. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري.
بدأت المؤسسات الثقافية في إقليم كردستان العراق بحراك ثقافي من أجل العمل على إدراج الشعب الكردي أيضا ضمن الشعوب المحتفلة بعيد نوروز، بعد أن قررت الأمم المتحدة في جعل عيد نوروز عيدا وطنيا للعديد من الشعوب الإيرانية والأفغانية ومنطقة البلقان والبحر الأسود. ونظم المركز الثقافي الفرنسي في أربيل بالتعاون مع مؤسسة بدرخان الإعلامية ندوة موسعة شارك فيها مجموعة من المثقفين والأكاديميين، خصصت للحديث حول كردية عيد نوروز وعلاقة الشعب الكردي به من خلال بحث قدمه الدكتور الأكاديمي مولود إبراهيم حسن المتخصص في التاريخ والأثر. حميد أبو بكر بدرخان رئيس مؤسسة بدرخان الإعلامية تحدث لإذاعة العراق الحر وقال: الشعب الكردي يفتخر في الاحتفال بعيد نوروز مع الشعوب الإيرانية قبل أكثر من آلاف السنين، وما زال مستمرا، وننظر إلى نوروز بأنه عيد قومي لجميع الشعوب وعيد السلام. وأكد أنهم سينظمون تظاهرة سلمية خلال عيد نوروز في الأسبوع القادم أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في أربيل من أجل إدراج الشعب الكردي أيضا ضمن الشعوب المحتفلة بنوروز. وأضاف: سنقوم بحملة جمع تواقع، وتحدثنا مع بعثة الأمم المتحدة في أربيل، وسننظم تظاهرة سلمية إلى أمام مقرهم خلال أيام عيد نوروز. انتهى التعليق. من جانبه أكد الدكتور الأكاديمي مولود إبراهيم حسن على احتفال الكردي بهذا العيد على مر التاريخ، مؤكدا أنه عيد ذو جذور سومرية، وقال:
الجذور التاريخية آتية عيد النوروز من عيد السومري زقمق ومن قصة ومآساة تموز وعشتار. فهذا ليس لا أقوله أنا، بل الباحثين الأستاذ خزعل الماجدي وأستاذ ماجد عبد الله الشمس باحثين في هذا المجال، وكثير من الباحثين العرب أو حتى الغربيين يؤكدون بأن قصة نوروز جاية من قصة تموز وعشتار.
مادم هو عيد سومري، يعني لماذا، ما علاقته بالشعب الكردي؟
هو السومريين نبعوا من الكردستان ونزلوا من الكردستان ولن ينقطع سلتهم بكردستان، وآثارهم الباقية من كردستان قبل نزوعهم إلى جنوب العراق. أحد الباحثين يقول: يجب أن لا نقول بأن الأكراد هم السومريين، بس يجب أن نقول إن السومريين هم الأكراد. فكثير من البحوث اللغوية والحضارية وكثير من المجالات يثبت بأن السومريون جزء من الأكراد.
الكاتبة والباحثة الأميرة سينان بدرخان التي شاركت في الندوة أكدت من جانبها على أن عيد نوروز عيد كردي ورأس السنة الكردية الجديدة، وقالت:
إنه عيد كردي صميم، وإنه يعني لي الكثير، فمنذ أن فتحنا عيوننا ونحن نردد أغنية نوروز أمروجي صالتازيا نوروز هاتوا، يعني في هذا اليوم سنة جديدة ونوروز عاد علينا. ولكن هذه السنة نوروز له معنى آخر، لأن الأمم المتحدة اعترفت بنوروز كعيد عالمي، ولكن مع الأسف لم يذكر اسم كردستان في هذا القرار الأمم المتحدة. ونحن الآن نحاول جاهدين بأن نعمل شيئا بهذا الخصوص، لأننا أمة عريقة نمتد إلى آلاف السنين.
وكانت الندوة بدأت بأغنية للشاعر الكردي المعروف بيراميرت الذي عاش في مدينة السليمانية في منتصف القرن المنصرم، والتي يرددها الكرد باستمرار في الاحتفال بعيد نوروز. والأغنية قدمتها فرقة أطفال كردستان في أربيل، وشارك فيها جميع المشاركين في الندوة.
موسيقى
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. بناية صغيرة تحتضن 3 كليات بجامعة ديالة، وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس الشوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول أنظمة الدوائر في أوروبا. سيدتي وسادتي، موضوع تغيير المناهج الدراسية في عموم المدارس العراقية أثير منذ سقوط النظام السابق في 2003، إلا أن هذا المشروع لم يرى النور بعد، رغم تأكيدات وزارة التربية على أن العمل جار في تغيير المناهج العلمية منذ 5 أعوام، وما يزال الجدل دائرا حول تغيير كتب التاريخ والتربية الإسلامية. وأسباب تأخير خطط المناهج الدراسية عديدة، يعرضها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
منذ أعوام والانتقادات في تصاعد إلى وزارة التربية لبطء عملها في قضية تغيير أو تحديث المناهج الدراسية، وكثيرا ما توجه الاتهامات لها بوجود تدخلات سياسية أو دينية في آليات التغيير، مما يعرقل ويؤخر إنجاز خطة التغيير، إلا أن وكيل وزير التربية علي الإبراهيمي نفى وجود أي ضغوطات أو تدخلات من أي جهة خارج نطاق وزارة التربية، مشيرا أن الوزارة أنجزت نسبة معقولة من خطة التغيير والتحديث في كتب مراحل الابتدائية والمتوسطة بإشراف مختصين وخبراء، وستشهد السنة الدراسية الجديدة تقليص وحذف وتحديث عدد من الكتب المنهجية.
العام الماضي والسنة كانت عندنا اتفاق على أنه يصير تدرج بتغيير المناهج، فباشرنا العام، وكانت النية أيضا كون أعداد أكبر، لكن بسبب الظرف المالي اللي عم مر به قطر فأجلنا القسم الآخر لهذه السنة. فالسنة أيضا باشرنا باستكمال ما بدأنا به من العام الماضي بتغيير المناهج. الفلسفة اللي صارت عندنا كم هائل من الكتب أصبحت ثقل وعبء على طالب، هاي من ناحية قلصنا بعض العناوين ألغيت اللي ما له دور. الجانب الآخر، الكتاب أيضا كانت فتضية معرفية سابقا لأنه كثف المعلومة، إحنا الآن بدينا نخفف بحجم الكتاب، المادة العلمية بالكتاب، لأنه وصلنا إلى قناعة كثرة المادة العلمية، بالنتيجة يطلع الطالب في المرحلة الدراسية ولم يعي المرحلة اللي سابقها. على سبيل المثال قواعد اللغة العربية، إذا تطيح 40 موضوع بالنتيجة هو يمتحن ينجح بس ورا شهرين سيلك وش ما يعرف. إحنا لو نطيح 10-15 موضوع ونعيدهن، هذا فلسفتنا الجديدة، ويتعلم المبادئ الأساسية اللغة، المبتدأ الفاعل الفعل اللي يحتاج دائما. أكدنا على الشكل أيضا، باشرنا بتجربة في المرحلة الابتدائية ولاقت استحسان أنه حجمه صار حجم المجلة وليس حجم
يعني تغيير المناهج هل تتوقف على آراء حركات سياسية أم هي وزارة التربية هي المختصة وهناك لجان من خبراء؟
أنا أقولها بصراحة، اليشاع شيء والواقع شيء آخر. إحنا عندنا في كل اختصاص أكو وحدة منهج، مثلا الفيزياء الكيمياء معظمهم ناس مشرفين اختصاصيين، وأيضا عندنا بعض المدرسين النابهين أيضا يستفاد من عندهم، وكل الحال مع أساتذة الجامعات أبدا أي تأثير. لكن في بعض المواضيع إسلامية التاريخ يعني ما نترك مجال بس المؤلفين، لأنه تدري الإنسان ما عنده حيادة مطلقة، يعني نستشير بعض. وإحنا أكدنا وبلغنا، إحنا من نستأنس بالأخوة مثلا بالوقف السني بالوقف الشيعي، مفكرين مثقفين اتفقنا على أنه نتفق على المشتركات.
من قبل فترة كتأكيدات على أنه كتب راح تتغير، كل ما تبدي سنة دراسية جديدة تقولون بأن السنة الدراسية البعدها هي اللي راح تشمل تغييرات هواي، شنو سبب التأخير؟
لا، العام الماضي شهد تغيير بحدود أكثر من 30 كتاب. السنة عندنا إحنا أكو قضيتين يجب أن تعرف، أكو قضية نسمها تنقيح وأكو تأليف جديد. تنقيح بعض الأحيان علميا لا يتجاوز 20%، يعني اكو تحديث بالمعلومة، اكو معلومة صارت قديمة فتحدث سنوين يعاد.
اذا كل الكتب راح تغير؟
الكتب اكو بيها اللي ألفت العام الماضي ما يحتاج بعدها جديدة، بس ايضا ترد الينا استفسارات بعضها، مثلا جيلك فيزياء كيمياء احياء صف الاول متوسط تجربة جديدة سويناها هذه السنة، توردنا عليها معلومات مثلا نحذف بعض الفصول الصعبة الكذا اللي اعتراض من المديرات التربية من خلال اشراف التربوي والاختصاصي. عندنا جانب ثاني هو التنقيح، تنقيح هذا لن ينتهي سنويا، لان اكو تحديث المعلومات، هذا التنقيح بعضه 10% 5% بعضه يبقى، واكو تأليف جديد. التأليف الجديد السنة عندنا ايضا اكو كتب هناك تؤلف جديد، لان اكو يسمونها سلسله، مثل الرياضيات بالاول تالفت لازم بالثاني تالف، بالرابع تالفت سنه تالف بالخامس، وهكذا.
أما السيد إبراهيم ولي مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة التربية فقد أشار إلى أن سبب تأخير تنفيذ خطط التغيير والتحديث للمناهج ناتج من غياب التخصيصات المالية المناسبة.
هاي هي تربك العمل بشكل كلي ومحور رئيسي النبه إلى تأخير الكتب. يعني إذا الموازنة تم المصادق عليها بوقت مبكر فكل المشاكل تذلل. الدليل نحن في هذه السنة نوعا ما الميزانية الاتحادية تم المصادق عليها في وقت مبكر قياسا بالنسبة للموازنات السنين الماضية. هسه نحن الآن خلال هالأيام إن شاء الله ستعلن القسم الأكبر من العناوين الكتب المدرسية. هذا شيء يعطينا طابع أن نقدر نسيطر حتى على الأخطاء إن وجدت. اللجان الفحص وأيضا أبو المطبع يستطيع أن يجري التغييرات اللازمة والكتاب يوصل في وقت مبكر بين أيادي الطلبة. هذه السنة إن شاء الله سنتجاوز هذه المشكلة بإذن الله تعالى.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، في موضوع آخر يتعلق بالتربية والتعليم، شكى طلبة وأساتذة عدد من الكليات بجامعة ديالى من ضيق المبنى الذي يحتضن كلياتهم وغياب الخدمات فيه. ويبدو أن إدارة الجامعة تعول كثيرا على اتفاقية التعاون المشترك التي وقعت مؤخرا بين الجامعة ومحافظة ديالى ومجلسها. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة، سامي عياش.
ثلاث كليات في بناية واحدة، هذا حال كلية الحقوق والعلوم الإسلامية والعلوم السياسية بجامعة ديالى. قاعات الدراسة تغص بالطلبة حيث تتناوب الكليات على شغل تلك القاعات. العديد من طلبة كلية العلوم الإسلامية اشتكوا من ضيق المكان.
والله احنا ماخذين جناح صغير جدا، يعني متضايقين بشكل، ونتمنى يعني من الدولة تسوي لنا مكان أوسع.
مكان شوية ضيق يعني، ونرجع عن تخصيص كلية وبناية خاصة لكلية العلوم الإسلامية.
حيل ضايقنا احنا بالقاعات، يعني كل مرحلة تدخل المحاضرة احنا ننتظر في سبيل يجينا الدور، يعني سبيل تقعد رجلينا،
يعني شفتات، يعني
شفتات بالرئيس. احنا نستراح على اساس احنا ظل نفتار تقعد رجلينا كلية من السلاسة قليلة، اغلبية الطلبة تلقاها واقفين. هسه دحق انت بعينك شوف.
كلية الحقوق هي صاحبة الارض، فيما الحقت بها في بداية العام الدراسي الحالي كليتي العلوم الاسلامية والعلوم السياسية. احد طلبة جامعة ديالى طالب رئاسة الجامعة بالإسراع بتشييد بنايات إضافية لاستيعاب أعداد الطلبة.
مكان عندنا هنا بناية صغيرة، هاي قانون بها كلية الحقوق كلية العلوم الإسلامية، يعني شوية المكان ضيق، فليش ما يقول يعني يبنونا يعني كل واحد يعني بالجامعة بس، يعني وحتى بناهم يعني يكمل سنة هم يكملوا خمس سنين.
عميد كلية الحقوق بجامعة ديالى الدكتور عبد العزيز الحديثي لم يخفي استياءه الشديد من ضيق المكان، مبينا أن البناية غير قادرة على استيعاب ثلاث كليات.
أود أن أؤكد لكم بأن وجود كلية العلوم الإسلامية في نفس بناية كلية الحقوق وافتتاح قسم العلوم السياسية في كليتنا أثر تأثيرا كبيرا على سير الدراسة، وحصل ازدحام وكثافة طلابية كبيرة. الآن نحن ليست لدينا القدرة على استيعاب جميع الطلبة. الجامعة متحسسة ولكن إمكانات غير متوفرة، لأن بعض المشاريع التي خصصت فيها بناية لكلية الحقوق الآن متوقفة من أكثر من سنتين، ونطلب إعادة البدء بهذا المشروع بأسرع وقت ممكن كي نتمكن من استيعاب عدد أكبر من الطلبة.
اتفاقية التعاون المشترك والتي وقعت بين جامعة ديالى والمحافظة ومجلسها قبل أكثر من شهرين، حيث تعهدت الإدارة المحلية للمحافظة بدعم الجامعة بالمشاريع العمرانية. عميد كلية العلوم الإسلامية الدكتور أحمد العبيدي تمنى أن تطبق بنود هذه الاتفاقية وألا تظل حبرا على ورق.
لا شك أن المكان هو مشكلة تواجه كلية العلوم الإسلامية كما تواجه بقية الكليات في جامعة ديالى عموما. وفي القريب قد وقعت مذكرة تفاهم ما بين جامعة ديالى وما بين المحافظة، ونحن نعول على هذه الاتفاقية الكثير في أن تحل مشكلة المباني والمشاريع في جامعة ديالى عموما. الحقيقة المكان ضيق وقاعات الدراسة ضيقة، والمقبلون على التقديم في هذه الكلية كثر.
من جهته أكد محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي أن للجامعة حصة في تنمية الأقاليم.
طبعا احنا في الإدارة المحلية في محافظة ديالى وفي مجلس محافظة ديالى لدينا بار كامل لدعم الجامعة. الجامعة هي وجه ديالى الحضاري. حتى المرحلة الأولى من المشاريع احتوت على ثلاث مشاريع للجامعة: مشروع للمختبر، مشروع لبناء كلية الزراعة، ومشروع لتشييد جملونات جامعة ديالى.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، نتعرف من خلالها على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المجر حول أنظمة الدوائر الرسمية في أوروبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
باسم محمود،
منار
حسن،
حسين محمود،
حسين علي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الوساطة، محطة الإدارة والتنظيم، محطة وجهة نظر، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة الوساطة.
الجمر تالي الليل وديت الساعي.
كولاج
مستمعي الكرام، ظاهرة الوساطة تكاد تنعد من هنا، يعني ما تشوفها بس لكن أيضا موجودة. نظام الوساطة موجود لكن بطريقة كلش مؤدبة، ونقول عليها مغلفة وموطنة. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، يعني نظام المعرفة والنتفرك نسميه، واحد يعرف الثاني، يقدر واحد يتوسط للثاني. أما نظام العوائل وفلان يعين فلان، أو نظام أنه شخص يتوسط لفلان ويرفع تليفون حتى يتعاون مع فلان، هذا يكاد يكون معدوم في أوروبا. أما مفهوم الوساطة بالمعنى اللي نفهمه بالمنطقة الشرقية أو في بلدنا، يعني نقدر نقول عليه ما تشوفه وما موجود. نسمع.
يعني مرات إيه همينة، يعني إذا عندك علاقة زينة ويا واحد هو مدير مثلا مال شركة شي، يقدر يقولك أنا عندي فاكتورة مال فتشي هاي، إيه تصير. لكن لا، هي تبقى على أنت، يعني شون شنو شغلك وما تكل إفارين وهاي، تبقى على هاي.
صحيح، هنا يسموها نتفركة. النتفركة يعني إيش قد تعرف معارف، إيش قد أنت مفتوح لك المجال حتى تشتغل. الواسطة هنا موجودة بطريقة، مثلا إذا اثنين يجون يقدمون على شغل واثنيناتهم نفس المستوى، بس مدير العمل يعرف واحد من الاثنين فيحس إنه عنده ثقة بشخص لأنه هذا قريب يعرفه، فلاح يعينه قبل اللي ما يعرفه.
أكيدك واسطات، أكيد. لونها يختلف شوي، يعني من حيث اللون، يعني إذا أحدنا هنا أحمر لون الواسطة هنا نقدر نقول أزرق، بس هي الواسطة هي بكل مكان أعتقد.
حسيت أنه عنصر الواسطة أو عامل الواسطة تقريبا موجود هنا لو ما موجود؟
والله ما موجود هنا نهائيا، تصور أنه ما موجود، لأنه كل من يعني المعاملات تمشي بصورة صحيحة، كل شيء يمشي بصورة صحيحة، فما يحتاج أصلا واسطة.
والله أنا أي صديق بهذا الرأي، والقانون صارم، يعني قانون يمشي على الكل، حتى لو كان ابن المدير أو ابن الوزير يمشي الرأي كله يمشي.
هم نظام العوائل موجود هذا بالعمل؟
اي نعم موجود، عندهم نظام العمل عادي، الابن او الاب والام يعني ما عندهم، مو مثلنا، الا شاركني او العمل بياني مجال عمل لازم تتعمل انت، هنا ما عنده، كل من 18 سنه صار عمره انتهت، هو عمل حربي.
هذا كجيل جديد الان تشوفوا له بغير طريقه، انتم شباب الان تتعاملون بغير طريقه الان.
صحيح، هنا هذا اللي احنا شفناه هنا بهولندا، يعني تطور كلش قوي، ويعني ما كنا متصورين هيك، يعني قلنا جزء من نوصل جزء، احنا بخصوص الاقامه انه يجوز واحد يتوسط للاخ واحد يتوسط لك، فهذا ما لقينا، يعني حياه عندهم اعتياديه وكلش حلوه وماكو اي غلط بها، وهو هذا الشيء الحلو يعني بهم، قانون يمشي على الكل.
بس مدير العمل يعرف واحد من الاثنين فيحس انه عنده ثقه بشخص لانه هذا قريب يعرفه، فلاح يعينه قبل اللي ما يعرفه. بس إذا درجتهم متساوية خلينا نقول لاحي فضله، بس إذا أكو فرق كبير اللي ما يعرف مميزاته بالحكي وبالسيفي مالته كلش عالي، يعني إنه عمله السوى الإرفارنج ماله أقوى، لاحي عين، لأنه همشي مصلحة الدائرة مالته والشركة، وهنا ماكو يعني لازم من داعي عينك يريد يستفاد منك، مو يريد بس يفيدك.
عبر برنامج كولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا. كولاج
ليش تجويني، ليش تجويني بكلامك، جرحت قلبي، جرحت قلبي بغرامك.
محطة الإدارة والتنظيم.
أصدقائي المستمعين، أنظمة الدوائر مرتبطة بأجهزة كمبيوتر منظمة تكاد تكون مركزية، بالإضافة إلى سرعة المعاملات، ماكو معاملة تتأخر، قليلا ما تجد معاملات تتأخر إلا المعاملات المهمة اللي لها علاقة مثلا باللجوء أو الإقامة ممكن تتأخر شوية، تأخذ روتين عمل يومي. أما موضوعة مثلا أنه استمارات أو مثلا تقف على معاملة وتنتظر في نص نهار، هذا ما ممكن يحدث في أوروبا. الموضوع هنا مرتبط علاقة الإنسان بالزمن، فأنت ما تقدر تأخر مواطن على معاملة وتأخذ من وقته بحيث تأخر على عمله هو نفسه.
أولا يحتاج طبعا دراسة بشكل يسموه أوسبيلدونج، بأنه يأخذون شهادة خاصة 3 سنوات إلى هاي الأمور إداريات، بس هاي هم يسبب يعني ضغط نفسي للموظف، بحيث الموظف هو يعني هم تجي عليه وتشوفه متنرفز.
طلبين طلب معاملة تجيش ورا يومين الجواب، شلون هايج؟
لا مو همين هيج، ليش؟ أكو أشياء تطول وأكو أشياء ما تطول. لا مو اعتراض، لكن هي ديبينس يعني أنت شو تريد. أكو الأشياء الصعبة تطول، وحتى الأشياء مو صعبة مرات همين تطول. يعني أبسط أشياء هاي ما بلاستين دينس، وهاي هاي هي تسويها ورا 2-3 يجيك جواب، أو حتى أبسط أوراق مكتوبة بالأوراق يقولوا بينزس بيك وهاي فت تطول يعني هي.
هذه من أجيالهم يعني خلوا استراتيجية لهالعمل هذا، وخلى الحكومات ماتهم متابعة لهالشي هذا. وثاني شيء الوعي عند الشعب وعوه من الطفولة من المدارس، من يعني عندهم وعي. احنا بالعراق مثلا ما عندنا ذاك الوعي، رشوات وفلان والخاطر فلان والخاطر، يعني ما عنده ما يرضي شيء منتهم.
ما أدري الموظف العراق أي معاملات كثيرة كوه مع الميز، احتمال سوء تنظيم، آسف أحكي هاي الأمور. كل شيء مثبت عندهم، كل شيء مرشف عندهم، نظام الكمبيوتر خطير، شبكات الكمبيوتر. فأتفاجأ بأنه كل شيء يعرفون عني، بس مجرد تكتب اسمي بالكمبيوتر تطلع كل المعلومات كدليل على للناس العادية. لكنه الدوائر الرسمية عندهم معاملات، عندهم كل شيء متوثق، وهاي المسألة هم متطورين بشكل ما معقول.
النظام الإداري صحيح هو هنا أحسن من الدول العربية، لأنه تتعرف مثلا يقول له تقدم لح يجيك الجواب، والجواب لا ما لح يكون قانوني، يعني معروف اللي يمشي عليك يمشي على غيرك، فهذا شيء مضبوط. البيروقراطي هنا مثلا عندك معاملة تريد تبني بيت بالعراق وباقي الدول العربية ممكن بسهولة تمشيها، هنا لازم تجي موافقات من البلدية، تجي موافقات مال تخطيط البناء. هذه البيروقراطية تجمع هواية شغلات، هواية قوانين، هاي الناس كلها حتى بأوروبا هم مرات يضجون منها، بس يقول لك إذا تنظم الحياة يحتاج لك هواية قوانين حتى تنظمها، فهذا شيء طبيعي.
كولاج
يلي مشيتو لو شفتو حبيبي قولوا له يا يوم يرجع للدياري، يا يوم يرجع للدياري، خبروا بحالي قولوا له حبيبك اللي السهران هايم بالنهار،
محطة وجهة نظر.
هذه المحطة أصدقاء المستمعين راح نعرف شلون قدرة المجتمعات الأوروبية تصل إلى هذا المستوى من التعجيل بالمعاملات وخدمة الإنسان والمواطن من ناحية الإدارية ومن ناحية حتى كتكاد تكون الاجتماعية وغير ذلك. ولهذا نرى نجاح جدا كبير في المجتمعات الأوروبية. نسمع.
أنا صور من الطفولة بدوا ويا الأطفال، لأن أشوف بالسوبر ماركت تقول للأم اللي بنها أوقف بالسرة، إلزم سرة مثلا هسه. فالتعليم من البداية، وهذا هم إحنا نحتاج، عندنا التعليم من البداية للأطفال، وإحنا هم لازم نتعلم هالشيء.
والله أنا يعني أعتقد السبب الرئيسي هم الحكومات. الحكومة هي اللي خلت هالخطة الاستراتيجية اللي هسه مشوا بيها واللي نجحت عندهم. أي والشيء الثاني الشعب اللي نفذ هذا اللي هاي الخطة. الوعي عدة وسائل، عن طريق الإعلام، عن طريق المدارس، عن طريق يعني عدة مجالات الوعي.
لا مو بس يسهلون، يريدون همين أن ما تصير هوسة. يعني إذا ماكو هالشي، إذا ماكو هالشي تصير هوسة وهايسة. هم ما يريدون هالشي، يريدون نظام. يعني
وعي ناس واعية بأنه تعرف إيش جاي يصير، تحاول تماشي العصر. كل يهتم بمجاله ويحاول يطور مجاله، لأنه منافسة كلش كبيرة.
بس اللي هنا بالغرب تعلمناه أنه تقدر تناقش. بالعراق أنت تخاف تحكي مثلا، تناقش بموضوع أكو شغلات أنت ما مقتنع بيها، بس ما لح تقول أنا ما مقتنع بيها، أو ما تقدر تناقش ليش وأنا رأيي كذا. هنا بالغرب أو بالخارج تعلمنا أنه شون يكون لك رأي، شون تحاور، وشون لو تقنع لو يجوز الثنين ما يقتنعون، كل واحد بسلامه وأصدقاء يروحون. هاي بالدول العربية أشوفها صعبة، عندنا ما موجودة.
أنا من يوم خلان ويعوفا صار الكدر والهم أصحاب وضيوفا قلبي، أنا من يوم خلان ويعوفا صار الكدر والهم أصحاب وضيوفا.
المحطة المفتوحة
أطول معاملة طولت عندك هنا، حتى نقول مستمع العراقي إنه المعاملة شلون تصير هنا؟
الجنسية وما زلت أمشي بيها، وطول إذا كل شيء تمام والأوراق كلها صحيحة طول لها سنة. هذا قانون تقريبا طول من 8 أشهر إلى سنة، لأنه تتبع هواي خطوات، لازم دراسة اللغة، لازم دراسة التاريخ وجغرافية ألمانيا، شهادة.
فالتعليق عن الواسطة تعتبرها مرض، تعتبرها فتشي عن الواسطة؟
أنا أعتقد الواسطة أنا آفة بالمجتمع، تأكل المجتمع أكل، وحتى تغير من أخلاقه ومن سلوكياته كلية. الحلول لازم تكون الحكومة صارمة في الشغلات الواسطة، يعني بغرامة أو سجن شغلات الواسطة، يعني في حالة طيب معين هالشغلة هاي، ولازم نقضي عليها خاصة بالدول العربية.
أطول معاملة سويتيها في اليوم وراولت هنا وتأخرت الجواب ورجتي؟
أطول واحدة؟ لا بالبيت، من نسوي أوراق البيت يمكن شهرين، لا يمكن عند غير ناس أكثر ما أدري، لكن أنا ماتي الأفارين يعني
تجربة الشن
شهرين.
والله القضاء على الواسطة هو لازم يكون قضاء على الواسطة، لأن إذا تنقضى الواسطة الأمور تستعدل بالبلد. والله هي الغرامة أو عقوبة، هي واحدة من الاثنين حتى تنتهي هاي الآفة.
أطول معاملة بالنسبة لك شنو كانت؟
احنا عندنا مثلا كانت شكوى على شراء البيت، غلطة ويانا وخسارتنا كانت بفوق 500 يورو زيادة، دفعنا غرامة لأنه تأخرت الأوراق أسبوع، فكل يوم لازم تدفع عليها غرامة. رحنا للبنك قلنا لهم الغلط من البنك احنا، وشي طولت خلال شهر رجعونا الفلوس.
محطة تحياتي.
تحياتي في من تبعثها؟
بعد تحياتي للشعب العراقي وخصوصا أهلي في منطقة بغداد الجديدة، أسلم عليهم وايهوا.
والله السلام إلى كل الشعب العراقي ولا محافظة ديالة بالخص، أموت على ديالة.
تحياتي في من تبعثها؟
خالو عمو أخوتها وجهال اللي مشي في تبصال لي 20 سنة، سلامي إلهم والأكثر أصدقائي اللي عفتهم بالعراق وما أعرف أخبارهم.
ما حطت تحياتي لما تبعتين تحيات.
خالتي رجعت هسه، بنت خالتي عايشة هناك العراقيين،
ولا أهلي طبعا ووالدتي ووالدي وأختي، وبعدين الأخوالي والعائلة الكبيرة كل العراقيين يعني أصدقائي بالذات الموسيقيين اللي هناك، وأتمنى الله يساعدهم الله يكون بعونهم.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.